الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الأربعون من رفع الاشتباه. قال: فصل: وكثيرا ما يحتجون بالأحاديث الموضوعة والضعيفة وكذلك بالآثار المكذوبة عن السلف والتي لم تصح، فمنهم من يكتفي بذكر الحديث أو الأثر ونقله عن كتاب معروف ولا يبين حاله من صحة وعدمها، إما لجهله بهذا العلم الجليل وهو معرفة علوم الحديث، وإما لأنه لما رأى ذلك الحديث أو الأثر موافقا لهواه اعتقد صحته، وإما لغير ذلك. ومنهم من يحكي عن بعض المتأخرين كالسبكي بن حجر وابن الهمام والسيوطي ونحوهم أنهم صححوا ذلك الحديث أو الأثر أو حسنوه، ويكون جهابذة العلم من السلف قد ضعفوا ذلك الحديث أو حكموا بوضعه، وهم أجل وأكمل من المتأخرين، وإن كان بعض المتأخرين أولي علم وفضل وتبحر، ولكننا رأيناهم يتساهلون في التصحيح والتحسين، ويراعون في بعض أصول الفن، ويغفلون عما يعارضها من الأصول الأخرى، وفوق ذلك أن السلف كانوا أبعد عن الهوى. هذه فائدة عظيمة يا أخوة، يعني أن المتأخر عبارة عن محقق، فقد يحكم على ظاهر الإسناد أنه سند ثابت، لكن المتقدم ربما ينظر إلى المتن وإلى ما فيه من النكارات أو ما فيه من الموافقات إلى غير ذلك. ومن هنا قال ابن الصلاح: إن باب التصحيح والتحسين قد انسد ولم يبق فيهما إلا النقل عن السلف، وهذا القول خطأ، ولكنه يعين على ما نريده، وهو وجوب الاحتياط فيما يصحح المتأخرون أو يحسنونه. ولهذا كان الشيخ مقبل رحمه الله يسير على هذا الطريق، إذا وجد تضعيفا للسلف يعني يقدمه، ولا سيما في باب العلل، وأما غير ذلك يحكم على السند والحديث ما يستحق. وهكذا جماعة من المتقدمين لا يغتر بتصحيحهم كالحاكم وابن حبان بل والترمذي، ولا سيما تحسينه. هذه فائدة أشرنا إليها بالأمس في درسنا على الترمذي، أن تحسينات الترمذي أغلبها ضعيف، إلا أنها قد يكون ضعفها غير شديد، تحسينات الترمذي قد يكون ضعفها منجبر، أما إذا قال فيه غريب فهو ضعيف. وهؤلاء إما كبار، ولكن الحاكم كان همه في كثرة الجمع ليرد على من قال من المبتدع إنه لم يصح عند أهل الحديث إلا ما في الصحيحين البخاري ومسلم، كما ذكر هذا في مقدمة مستدركه، فجمع ولم يحقق ولم ينتقد، وكان عزمه أن ينظر في الكتاب مرة أخرى ليخرج منه ما ليس من شرطه، ولكنه لم يتمكن من ذلك كما ذكره الصحابي فتح المغيث. وقد انتقد أحاديثه الذهبي وابن دقيق العيد، وأيضا شيخنا مقبل له تعليقات عليه، وطبع كتاب الذهبي مع المستدرك، ولكني وجدته يتسامح أيضا، يعني لا نقول يتسامح، نقول أن الذهبي لم يحكم على جميع أحاديث المستدرك، يعني استدرك بعضها، لخص بعضها، ولذلك من الخطأ قول بعض المحققين صححه الحاكم ووافقه الذهبي، عند أن لا يجد للذهبي قولا، ولكن الأصح أن يقول صححه الحاكم وسكت عليه الذهبي، سكت عنه الذهبي. وقد انتقد حديثه الذهبي وابن دقيق العيد وطبع كتاب الذهبي مع المستدرك، ولكني وجدته يتسامح أيضا، فكثيرا ما يكون في الحديث رجل مدلس ولم يصرح بالسماع، أو رجل اختلط بآخره، وربما أخرج له الشيخان أو أحدهما مما سمع منه قبل الاختلاط، أو رجل ضعيف قد انتقد الأئمة مسلما أو البخاري في الرواية له في الصحيح، أو رجل عن رجل كان يضعف في روايته عنه وإنما يروي له الشيخان مما رواه عن غيره، أو رجل كان يضعف في حفظه وإنما أخرج له الشيخان أو أحدهما مما حدث به من كتابه، أو رجل ضعيف وإنما أخرج له الشيخان أو أحدهما في المتابعات والشواهد إلى غير ذلك. يعني انظر الأوجه التي منها أوتي الحاكم، مع أن الحاكم ما حصل على هذا اللقب إلا لسعة علمه، لفظة الحاكم يعني لقب أطلق عليه لسعة علمه في علم الحديث وبراعته بذلك، لكن المستدرك وقعت فيه إساءات كثيرة، حتى قال الذهبي: كنت أظن أن الحاكم لن يجرؤ على وضع حديث الطير في المستدرك، قال: فلما قرأت المستدرك وجدت أن حديث الطير عندها سماع، مع أن حديث الطير موضوع يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه طائر من الجنة فقال اللهم أتني بحب خلقك إليك، فأتى علي بن أبي طالب فرده ردوه من على الباب، ثم أتى الثانية فردوه من على الباب، وهكذا. يعني فيه طعن في الصحابة وفيه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه طعن في الله عز وجل. وفي شروط الأئمة الخمسة للحازم بسنده إلى سعيد بن عمرو هو البرنعي قال شهدت أبا زرع الرازي وأتاه ذات يوم وأنا شاهد رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم، فجعل ينظر فيه فإذا حديث عن أصوات بالنصر، فقال لي أبو زرع ما أبعد هذا عن الصحيح، يدخل في كتابه أصوات بالنصر، ثم رأى قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت فجعلها عن أنس، ثم نظر فقال يروي عن أحمد بن عيسى المصري في كتابه الصحيح، قال أبو زرع ما رأيت أهل مصر يشكون في أحمد بن عيسى، وأشار أبو زرع بيده إلى لسانه كأنه يقول الكذب. فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج فقال لي إنما قلت صحيح، وإنما أدخلت من حديث أصوات بن نصر وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع لي عنهم بارتفاع، يعني يكون الحديث قد رواه مسلم بسند أعلى، يعني بسند نازل، ومن طريق هؤلاء بسند أعلى، فالاعتماد على السند الثابت، وهؤلاء يعني قد تثبت من حديثهم فنقلها. أقول وقد وافقه البخاري على الإخراج لأحمد بن عيسى وعذره عذره، وقد قال أبو داود كان ابن معين يحلف أنه كذاب، وقد تأول ابن حجر في تهذيب التهذيب ذلك بما حاصله أنه كان يكذب في السماع لأنه وضع الحديث اختلاقا، وهذا لا يدفع الجرح والله أعلم. ومع هذا يسكت الذهبي عن بيان ذلك، وهكذا يسكت عن علل أخرى تكون في الأحاديث والله المستعان. وأما ابن حبان فمن أصله كان كما نبه عليه في كتابه الثقات أن المجهول إذا روى عنه ثقة وروى عنه ثقة ولم يكن حديثه منكرا فهو ثقة، وهذا القول لم يوافق ابن حبان عليه أحد، يذكره في ثقاته ويخرج حديثه في صحاحه، ووافقه على هذا شيخه ابن خزيمة إلا أنه أشد احتياطا منه، وكذلك الدارقطني، ويظهر لي أن الكعبي صاحب الثقات كذلك، وهذا قول واهن مخالف لما عليه جمهور الأئمة والأئمة المجتهدون وجهابة الفن والنظر الصحيح يأباه. هذه أخوة فائدة تسمى هذه بالشاردة، وربما تسمى بالفريدة لأنها فوائد في غير موطنها، والمعلم رحمه الله يعتبر من أئمة علم الحديث من الجهابذة. قال وأما الترمذي فله اصطلاح في التحسين والتصحيح، وهو أن الحديث إذا روي من طريقين ضعيفين يسميه حسنا، والأئمة المجتهدون وغيرهم من الجهابذة لا يعملون بهذا الاصطلاح، بل يشترطون أن تحصل من تعدد الطرق مع قوة رواتها غلب الظن المجتهد بثبوت الحديث، فإن لم تحصل هذه الغلبة فلا أثر لتعدد الطرق وإن كثرت، والمتأخرون يعرفون هذا الشرط ولكنهم كثيرا ما يتغافلون عنه، وربما توهم أحدهم أنه قد حصلت له غلب الظن وإنما حصلت له من جهة موافقة ذلك الحديث لمذهبه أو لمقصوده والله المستعان. فوائد يأتي بها عجيبة والله. صحيح أن الإنسان أحيانا قد يجد في مسألة حديث ضعيف، لكن هو يرى أن المسألة راجحة، ليس لهذا الحديث الضعيف، إما لعمومات وإما لأدلة أخرى، لكن يأتي ويذكر الحديث مع علمه بنفسه أن هذا الحديث مطعون فيه، وهذا يقع كثيرا حتى على العلماء الكبار، ولذلك تجد هذا في الكتب. لكن لا نقول بأن العلماء يأتون بأحكام ليست بصحيحة، لا، يكون الحكم عنده صحيح بوجه آخر، لكن تكون الحجة غير موجودة فهو يريد أن يخصم غيره فيأتي بالحديث، مثل حديث يعني لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، الصحيح أن الحديث ضعيف، موقوف على حفصة رضي الله عنها، ومع ذلك تجد العلماء يشترطون النية لا سيما في صيام الفريضة ويستدلون بالحديث لا اعتمادا عليه لكن لصراحته، وإنما الاعتماد مثل حديث إنما الأعمال بالنيات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهكذا. بل إن في الصحيحين أحدهما حديث انتقدها الحفاظ مثل حديث البخاري حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني به لا أعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فهذا الحديث قد تكلم فيه الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن مخلد، ولم يخرجه الإمام أحمد في المسند. وخالد بن مخلد قال فيه الإمام أحمد له أحاديث مناكير. فقال ابن سعد كان متشيعا منكر الحديث في التشيع مهرطا، وكتب عنه للضرورة. فقال صالح جزر كان ثقة في الحديث إلا أنه كان متهما بالغلو. فقال الأعير قلت له عندك أحاديث في مناقب الصحابة؟ قال في المثالب والمثاقب. قاتله الله في المثالب، أما في المناقب ما عنده. فقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وذكره الساجي والعقيلي في الضعفاء. فقال ابن معين ما به بأس، وحاصل القول فيه أنه صدوق يهم ويخطأ ويأتي بالمناكير ولا سيما في التشيع، فإنه كان غاليا فيه. ومثل هذا يتوقف عن من فرد به ويرد من فرد به مما فيه تهمة تأييدا لمذهبه، وقد تفرد بهذا الحديث كما ذكر الذهبي وكذا الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح. وفي هذا الحديث تهمة تأييد مذهب غلاة الرافضة في الاتحاد والحلول، وإن لم ينقل مثل ذلك عن خالد. وقد أسندت إلى هذا الحديث بدع وضلالات تستك منها المسامع، والله المستعان. ومع ذلك الحديث قد شرحه الشوكاني وغير واحد من أهل العلم على الوجه الصحيح، على الوجه الصحيح. وهناك أدلة كثيرة تدل على أن من عاد أولياء الله انتقم الله منه. وفي سندي هذا الشريف عبد الله بن أبي نمر، وحاصل كلامهم فيه أنه صدق يخطأ. وقال الحافظ في الفتح بعد أن نقل كلام الذهبي في الكلام في الشريف، ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعه على أن له أصلا. ثم ذكر الحافظ تلك الطرق وعامتها ضعاف، إلا أنه ذكر أن الطبراني أخرجه من طريق يعقوب بن مجاهد عن عروة عن عائشة، أن الطبراني أخرجه عن حذيفة مختصرة. قال وسنده حسن غريب. قال أقول أما رواية حذيفة مع الغرابة هو مختصر، وكأنه ليس في تلك الألفاظ المنكرة. وينبغي النظر في سنده، فإن الحافظ ربما تسامح في التحسين، وكذلك ينبغي النظر في سند الطبراني إلى يعقوب بن مجاهد، فأخشى أن يكون فيه وهم، فإن المشهور رواية عبد الواحد بن ميمون عن عروة عبد الواحد متروك الحديث. وبالجملة فاقتصار الحافظ على قوله إن تلك الطرق يدل مجموعها على أن له أصلا ظاهر في أنه ليس في شيء منها ما يصلح للحجة للحجة، ودلالة مجموعها على أن له أصلا لا يكفي في إثبات هذه الألفاظ المنكرة، ولو فهم البخاري رحمه الله من تلك الألفاظ ما يزعمه الملحدون لما ذكر هذا الحديث بصحيحه. وهذا من المهمات، فإن كثيرا من الأئمة قد يقبل الحديث لأنه يحمله على معنى له شواهد وعواضد بمعونتها يستحق القبول، فيجي بعض الناس يحتج بالحديث على معنى منكر قائلا قد قبله فلان من الأئمة فليتنبه لهذا. فمعنى سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به عند أن الله يوفقه لسماع الخير، سماع الخير والهدى، ليس معنى ذلك أن الله يحل فيه. الله على عرشه استوى، الله بائن من خلقه مستوى على عرشه، ليس كمثله شيء السميع البصير. ومع ذلك قد روي عن الذهبي أو عن غيره أنه قال لولا هيبة الصحيح لحكمت عليه بالوضع، فالصحيح له هيبة، كون البخاري ذكر الحديث في صحيحه ولم يتكلم عليه المتقدمون من الأئمة الذين ينتقدون. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.